بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. احنا في رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل كورنثوس الاصحاح العاشر. الاصحاح العاشر بدأ بان معلمنا بولس بيفكر المؤمنين من كنيسة كورنثوس برحلة الشعب اليهودي في سيناء، فقال لهم: إني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يصر الله لأنهم طرحوا في القفر. كنا قلنا أنه القصة دي قصة الخروج اللي موجودة في التوراة تمثل بشكل رمزي قصة حياتنا مع ربنا في العهد الجديد. احنا كمان عدينا في المعمودية ورا ربنا يسوع له المجد، هم عدوا ورا موسى. احنا كمان شربنا الروح القدس في الميرون وفي الأسرار. احنا كمان بناكل أكل روحي، جسد ربنا ودمه. احنا كمان بنتغذى على كلمة ربنا يسوع: صخرة تبعتهم والصخرة كانت المسيح. مع كل الإمكانيات دي لازم الواحد يخاف، لأن بيقول: لكن بأكثرهم لم يصر الله. وده اللي هيشرحه دلوقتي، ليه في ناس بالرغم من كل العز ده ما وصلوش. بيقول: لأنهم طرحوا في القفر. هذه الأمور حدثت مثالا لنا. بعض الجزء ده يرد على الناس اللي بتقول: ايه لزوم العهد القديم؟ في ناس تقول: ما كفايه العهد الجديد، هو لازم نعرف العهد القديم. الحقيقه زي ما علمونا الاباء، ما تقدرش تفهم الجديد من غير القديم، ولا تفهم القديم من غير الجديد، هو كتاب واحد. وان الامور الاولى اللي حصلت كلها حصلت مثالا لنا، لان ربنا هو اللي كان بيعامل الناس دول، هو اللي احنا بنعامله النهاردة. وهي نفس الخطة، وان كانت بشكل رمزي في حياة اليهود، هي بشكل حقيقي مباشر في حياتنا احنا كمسيحيين. ان كنا تعمدنا، كنا بنتناول، كنا عندنا كلمة ربنا، في ناس ممكن تهلك بالرغم من ده كله. امتى يهلكوا؟ نشوف. يقول: هذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. اللي يقرأ قصة سفر الخروج ويرجعها تاني في سفر التثنية وسفر العدد، يلاحظ أن اليهود كانوا كل ما يمشوا شوية في سيناء يرجعوا يقولوا: ايه فين ايامك يا مصر؟ فين العز؟ فين الاكل الحلو؟ ويبقى عندهم من نازل من السماء وبرضه مش عاجبه، وعندهم مية طالعة من الصخرة بشكل معجزي وبرضه مش عاجبه. فبدأوا يشتهوا. الشهوات لما تدخل الانسان تصرفه عن ربنا وتشغله عن ابديته. ده اللي قاله معلمنا يوحنا لما قال: محبة العالم عداوة لله، لأن من أراد أن يكون منحبا للعالم قد صار عدوا لله. وما في العالم إلا شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة. عشان كده تلاحظوا من الجزء ده كنيستنا بتحب تكرره في كل قداس، تختم قراءة الكاثوليكون وتقول: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه. فالشهوة لما تملك عقل الإنسان وقلبه تشغله عن ربنا. يعني كان ربنا سيئهم ويقودهم وعمود سحاب وعمود نار قصاد عينيهم ومعجزات كل يوم، ومع كل العز ده الشهوة غلبتهم وصرفتهم عن ربنا. فأول تحذير لينا انه اوعوا تكونوا اطمنتوا ان احنا بقينا مسيحيين ومؤمنين وما عادش في مجال للخسارة او الضياع، لا لسه في مجال، لان لو الشهوة دخلت حياة الانسان هتضيع كل البركات اللي في حياته. طب ايه لزوم الكلام ده لبتوع كورنثوس بالذات؟ بتوع كورنثوس كان يصيبهم دايما حتة كبرياء وثقة زائدة زي البر الذاتي، حاسين ان هم ايه عارفين ربنا وبيتصرفوا صح ومش محتاجين حد يعلمهم الصح. فابتدى يحذروا يقول لهم كان اليهود اشطر منكم، كانوا عندهم امكانيات كتير قوي وضاعوا لانهم اتكلوا على زواتهم وافتكروا ان خلاص ملهمش عقاب وملهمش ضياع. لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى اولئك. والشهوة كانت ايه؟ كانت اكل وشرب، ولما وقعوا في شهوات الاكل والشرب دخلوا بعدها على شهوة الوثنية. طب وهي الوثنية دي شهوة؟ اصل شيطان الاوثان ما يكتفيش ان الانسان يعبد صنم، انما يبتدي يشده في اتجاهات تضيعه خالص. واللي يقرأ منكم العهد القديم يلاحظ ان كل شعب وثني كان لازم يكون شعب منحرف تماما في الاخلاق، وان جزء من طقوس عبادة الوثن هو الزنا، الرأس الخليع اللي ينتهي بالزنا والشرب احيانا والخمر الكتير. حتى ان عرف في الزمن بتاع بولس الرسول ان كهنة الاوثان كانوا سيدات يمارسن الزنا كجزء من العبادة، حاجة صعبة حب. فهي دايما الشيطان كده عارف ايه اللي يضيع الانسان، انه يعبد اله اخر وبعدين يسلم جسده للشيطان ويستبيح كل الخطايا، كده يبقى الشيطان ملكه تمام. والحكاية بتبتدي بشهوات، ابتدت الاول باكل وشرب وراحة وتذمر، وبعدين نغير ربنا باله اخر، وبعدين طب وماله لما نعيش في الخطية، وتدهور حتة بحتة لغاية ما بقى الشعب المختار اللي كان المفروض شاف المعجزات والعجائب أكتر من أي حد أغلبه هلك. لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. إزاي الواحد يقاوم الشهوات؟ إحنا في يومين الصوم الكبير تلاحظوا الكنيسة بتشجعنا قوي على التصدي للشهوات، وربنا يسوع له المجد بتجسده ترك نفسه للتجربة كإنسان. لما سمح العدو الخير انه يجربه، الشيطان جه يجربه كانسان بما يجرب به اي انسان. اول حاجه شهوه الاكل، لان ربنا يسوع جاع اخيرا بعد 40 يوم صوم بحكم ناسوت، فقال له ما تقول للحجاره دي تبقى اكل، تبقى خبز. شكل الدعوه بريئه فش حاجه، انما هو هياكل من ايد مين هنا؟ هياكل من ايد الشيطان، هياكل من مشورة الشيطان، او هيطوع طاقته الروحية لخدمة جسده. طبعا مأمورية تجي يعني ما تجيش كده، المفروض عكس كده، ده الجسد يخدم على الروح مش الروح اللي هتخدم على طلبات الجسد. فربنا يسوع له المجد علمنا المبدأ اللي نرد بيه على شهوة البطن او شهوة الاكل، قال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ربنا يسوع له المجد كان ممكن بقوة لاهوته يطير الشيطان، إنما حب يجاوبه زي ما احنا ممكن نجاوب عشان يعلمنا ازاي ننتصر. فجاوبه بآية من سفر التثنية من الكتاب المقدس بمفهوم روحي، نجاوب على الشهوات بمفاهيم روحية. لما يجي جسدك ينقح عليك ويقول لك ما تاكل ما ترتاح، قول له بص الحياة مش أكل وشرب، الحياة الصح كلمة ربنا، الحياة الأبدية مش مرتبطة بالغذاء الجسدي، مرتبطة بالغذاء الروح. من أيام أكلت وهاكل، إنما في الآخر الحكاية تراب، إنما الأكل الروحي هيخلينا نوصل السماء. كأن الواحد بيشد على جسده، بيقمع جسده زي ما علمنا بولس في الإصحاح اللي فات، ويستعبده لحسن يضيعه بمفاهيم روحية. لما حب يملع نيب شهوة العين وقال له أعطيك هذه الممالك جميعها إن خررت وسجدت لي، قال له أنا عيني مليانة من السماء. بص لفوق وقال له للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. برضو ربنا يسوع علمنا إزاي نغلب بطريقة روحية مش بطريقة معجزية. لألا واحد يقول ما هو طبعا ربنا يسوع يقدر يغلب، إنما روحنا فين التعبان الغلبان؟ لا، ممكن تغلب لأنه غلبه بآية، والآية فيها مفهوم روحي. اللي عايش مشغول بعبادة ربنا عينه مليانة، مش هتزغل العينيه ممالك الدنيا، إنما اللي باصص تحت على الدنيا تستهوي ممالك الدنيا وخيراتها، لأنه نسي العبادة ونسي السجود لله يغرق ويسجد للشيطان. فالحكاية شهوات. معلمنا بولس يقول لا تكونوا مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. هم لما وقعوا في الشهوات جابت رجليهم لتحت، ضيعوا كل الأمجاد اللي عدوا عليه، المعمودية بتاعت موسى والمية بتاعت الصخرة والمن بتاع السماء، كل ده راح عليه. كل ده ما فادهمش بسبب ان هم استسلموا لشهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة. برضو يمكن تعظم المعيشة الشيطان حب يجرب ربنا يسوع له المجد بفكرة ارمي نفسك والملائكة تشيلك، هيبقى منظر عظيم وكل الناس تسقف وحاجة مبهرة. قال له لا تجرب الرب إلهك. هو الواحد يرمي نفسه وبعدين يقول الملائكة تشيله؟ هي الآية ما قالتش كده. ده لو الواحد اتزنق الملائكة هتشيله، إنما هنرمي نفسنا في التهلكة أو في الخطية أو في الشر أيا كان، وبعدين نقول ربنا فين؟ كده بنجرب ربنا. وكأن ربنا يسوع عاوز يقول له إيه؟ أنا لا أجرب بتعظم المعيش، أنا عيني شبعانة، مش عاوز العظمة من النوع ده، مجدا من الناس لست أقبل. هو يعني أنا لازم أنزل على ملائكة قدام كل الناس عشان الناس تصدق؟ أنا جاي عشان أتصلب، مش جاي عشان الناس تسقف. لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. فرصة في الصيام أن كل واحد يراجع أكتر شهوة غلبائية. يا ترى شهوة العين، الكتاب يقول العين لا تمتلئ من النظر، ما بتشبعش. لما تقعد تبص في الفترينات تلاقي إيه؟ ستات عاوزين يمتلكوا كل اللي في الفترينات اللي في السوق، وما برضو ما تشبعش. زي البطن لا تمتلئ من الشبع، شهوة البطن لا تكتفي، لكن في الآخر كل ده تراب. لو العين شبعت بقراية الإنجيل وبالتوبة، بدموع التوبة، بالتأمل في الروحيات، بالشفقة على الناس المتألمين، هتلاقي العين دي مليانة. الذهب والفضة واللبس والغنى مالوش قيمة كبيرة عندها، لأنها عين شبعانة، شبعانة بربنا. كذلك شهوة البطن، الإنسان اللي عمال يأكل كلمة ربنا في الصيام، بيصلي قداسات كتير وبيقدم توبة ومطنيات وفرحان بربنا، الأكل هيبقى آخر حاجة، هيأكل بس لمجرد أنه يقدر يكمل يومه، إنما مش عايش طول اليوم بيفكر هيأكل إيه ويشرب إيه. لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. واحد من القديسين قال ليه ما تبدلش الشهوة الأرضية بشهوة سماوية؟ ليه ما تبدلش حب الخطية بحب ربنا؟ الإنسان لما يحب ربنا جدا تتولد جواه شهوات روحية. شهوات روحية ازاي؟ زي ما عبر عنها ربنا يسوع وقال طوبى للجياع والعطاش إلى البر. تصور معايا واحد جعان للبر، جعان شهوة، بقت شهوة، يبقى جاي عنده نهم روحي، عاوز ياكل الإنجيل أكل، وعاوز الصلاة ما تخلصش، وعاوز الخلوة ما تنتهيش. ايه دي الحكاية دي؟ ده شهوات، بقت شهوة مسيطرة عليه. واحد عاوز يخدم، مستخسر الوقت في النوم والراحة، مستخسر اليوم يخلص عشان ما يبطلش خدمة، تحولت حب ربنا إلى شهوات، بس شهوات روحية. لغاية ما توصل مع واحد زي بولس الرسول يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، هذه شهوة روحية، هذه شهوة جسدية. طبعا اللي زي كده غلب الشهوات الأرضية، لا الأكل يفرق كتير، ولا شهوات العين، ولا حب التملك، ولا العظمة الأرضية، ولا المجد الباطل، كل ده ابتدى خلاص يطفي جواه، بقى عنده شهوات روحية، شهوة خلاص النفوس، شهوة الاستشهاد، شهوة القعدة مع ربنا، شهوة دخول السماء، شهوات روحية. وكما تفعل الشهوات الأرضية في الإنسان إنها تمتلكه وتسيطر عليه، تفعل الشهوات الروحية إنها تمتلك الإنسان وتسيطر عليه. تلاقي مثلا في أجدادنا قصص عجيبة عن ناس اشتهوا الاستشهاد، بقوا يلفوا وراء الناس اللي بيضطهدوا المسيحيين عشان يقولوا لهم احنا مسيحيين علينا الدور وما تموتونا بقى. طب ايه ده؟ وصلوا لكده ازاي؟ استبدلوا الشهوات الأرضية بشهوات سماوية. نرجع لشعب إسرائيل، يقول لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك، فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم. اليهود عبدوا الأوثان إمتى؟ أكثر من مر خلال رحلة سينا، الأربعين سنة بتوع سينا وراء موسى، وأكثر من مر في تاريخهم بعد استقرارهم في كنعان. يعني الوثنية في حياة اليهود كتيرة قوي، اللي يقرأ العهد القديم يكتشف أن النداء الأساسي لكل الأنبياء كان بالتوبة والرجوع عن عبادة الأوثان. كل ما القاضي من دول أو النبي تنتهي حياته يرجع الشعب يزوغ ويعبد أوثان، ويعملوا مرتفعات ويعملوا مذابح للأوثان. وحتى وقت موسى مجرد غاب 40 يوم ضغطوا على هارون يعمل لهم عجل ذهبي، وبعدها بشوية برضو عبدوا أوثان مرة أخرى وتعلموا من الشعوب اللي حواليهم الوثنية. كل لما يمشوا وموسى يغيب شوية يقعوا في عبادة الأوثان. ووقت يشوع في آخر بعد ما مات برضو رجعوا للوثنية. وقت سفر القضاء رجعوا للوثنية. بعد سليمان الملك رجعوا للوثنية. فإذا الشعب اللي بيقول على نفسه شعب مختار يستاهل اللي قال عليه ربنا يسوع، كم مرة يا أورشليم أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. كم مرة، كم مرة أسامحكم وأقول خلاص هيعقلوا ويرجعوا، وهم شافوا المر بتاع الوثنية، وبعدين ما تفوتش يومين وترجعوا تاني تعبدوا الأوثان. فهنا الكتاب بيقول لنا اوعوا تعبدوا أوثان. يمكن في زمن كورنثوس الناس فعلا كان معروض عليها عبادة التماثيل، فكان ممكن المسيحي من دول يرتد ويبقى وثن. لما النهاردة التماثيل قليلة، لكن في بدائل. أشهر بديل لعبادة الأوثان هو الفلوس. ما هي الفلوس وثن، حاجة مادية تخلي الإنسان يخضع ليها ويفكر فيها ويسجد ليها ويتنازل عن مبادئه ويضيع عمره. طب ما هي وثن. ده ممكن الوثن يكون الجسد، شهوة الجسد وطلبات الجسد، يبقى كأن الجسد ده هو إله. ده ممكن الوثن يكون العلم، ممكن الواحد يعبد العلم عبادة ويلغي ربنا ويسيب ربنا ويقعد بقى يعبد عقله وفكره ونظريات العلم، وفي الآخر يكتشف أن الحاجات دي ما تدلوش لا راحة أرضية ولا سعادة أبدية. الأوثان كتيرة. ما هو الشيطان بيطور نفسه مع كل جيل، يدخل يملى السوق أوثان جديدة والناس تشتري. لا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. يعني إيه دي؟ اتكتبت إمتى؟ اتكتبت في حادثة العجل الذهبي، لما رجع، لما موسى صعد للجبل 40 يوم، وهو نازل ربنا قال له انزل يا موسى شعبك عمل عجل وبيعبده. موسى ابتدى يدافع ويقول له رب سامح، وربنا يقول له سيبني افنيهم، يقول له لا يا رب تفنيهم زي، يقولوا علينا ايه، خرجتهم في الفحر عشان تفنيهم في الاخر، مش معقول. طب عشان خاطر ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب حبايبك. فربنا قال له طب حاضر. نزل موسى، نفس موسى لما شاف المنظر انزعج جدا وغضب غضبة جديدة ورمى لو حيل العهد من ايديه كسرهم، لانه ما كانش متصور مستوى الانحلال اللي وصلوا له. يعني هو عمال يحاول مع ربنا على الجبل قبل ما يشوف المنظر بعينه. يشوع كان معاه، فبيقول له ظهر في صوت حرب، في دوشة تحت قبل ما ينزلوا يوصلوا لتحت، يمكن بيحاربوا، يا إما صوت نصرة يا إما صوت كسرة، كسرة بالسين يعني اتكسروا في الحرب. قال له يا ريت يا ابني صوت نصرة ولا صوت كسر، يا ريت الصوت ده صوت ناس فرحانة بالهزيمة، فرحانة بالنصرة، ولا حزينة على الحرب. ده صوت أوحش من كده، دي أغاني الشياطين، ده صوت التهليل والفرح والرأس بإبليس. فلما نزل شاف المنظر كسر لوحي العهد وصرخ في الشعب، قال لهم اللي معايا يجوا. طبعا في الناس لما شافت موسى رجعت لعقلها ناس كتير وحست بغضب ربنا، فجم شوية من اللاويين اللي هم الصبت المسؤول عن العبادة، قال لهم كل واحد سيفه على أخوه، اللي تلاقوه لسه بيرقص أو بيزني وحوالين العجل ما ترحموهوش، لأن هم دول أعوان الشياطين اللي دخلوا الفساد ده، كل الشعب هيفنى. فطبعا ناس كتيرة جريت ودخلت خيامها وتلمت وتابت، إنما كل اللي فضلوا دول كذا ألف نفس سكرانين وعريانين وبيرقصوا، دول كلهم اللاويين قتلوهم. وطلع موسى بعد كده ربنا يقول له مش عارف أقول لك إيه، إحنا فعلا نستاهل إنك تفنينا، إنما شوف يا رب لو هتفني الشعب ده افنيني معاهم. هو حاسس إن ربنا معاه حق، فقال له لا اللي يغلط بس افنيه. وبعد شوية يقول له طب أنا مش همشي معاكم يا موسى تاني، ما أقدرش همشي معاكم وانتوا الناس بتفكر بالطريقة دي. قال له أنا كمان مش همشي غير لما تفضل وسطينا. شوفوا الدالة والعظمة والحب اللي بين موسى وبين ربنا، والعند والقساوة والشهوة اللي مالية الشعب اليهودي، فرق كبير قوي. فهنا الكتاب يقول لنا شوفوا الناس دول بعد ما شافوا المعجزات الشهوات غلبتهم، بقوا يعملوا حاجات ما يعملوهاش الناس اللي ما عرفوش ربنا. كلمة اللعب مش معناها بيلعبوا كورة، كلمة اللعب كلمة فهموها اليهود في تفسيراتهم وما زلنا نفهمها على انه الرأس الخليع والزنا، لان ده جزء من ممارسة الاوثان، فياكلوا ويشربوا الحاجات المحرمة كمان وفي نفس الوقت تنتهي بالزنا. يبقى دي اول حاجة ضيع الانسان، انه يستسلم لشهواته بالرغم من وجود كل الامكانيات اللي عنده، امكانيات روحية. يقول حاجة تاني، ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. في مرة تاني وفي حادثة تاني، بقول لكم تكررت الحوادث دي مش مرة، دول 40 سنة، 40 سنة عيني غلبوا ربنا فيها، برضو وقعوا في الزنا واستباحوا الزنا وبقت حاجة طبيعية. أفكركم بمرة من المرات، ده في آخر 40 سنة كمان مش في أول، فمرة من المرات اللي كان فيها موجة من الإباحية، بقوا الشباب ياخدوا البنات المديانيات أو المؤابيات اللي هي من القبائل المحيطة، ياخدوهم يعشروه. ودي كانت مشورة بلعام، لو تسمعوا عن بلعام، كان راجل عراف إنما كان ضميره واسع، ودل الحمار تكلم عشان يوبخه، لأنه كان هو اللي أشار بالمشورة الشيطانية دي، قال دخل وسطيهم البنات الشريرات يعلموهم الزنا يقوم ربنا يغضب عليهم، هو عارف. فمرة كانوا في عين الشمس، بقوا الشباب يجيبوا البنات دول ويدخلوا على الخيام، فواحد من اللاويين كان اسمه فنحاس ابن أليعاذار ابن هارون، حفيد هارون الكاهن، ده بعد نياحة هارون، بعد ما هارون راح السماء. فنحاس ده شاف المنظر اتغاظ جدا، لقى شاب من ولاد الكهنة اليهود واخد بنته ودخل على الخيمة، دخل بالرمح وراه وموته هو واللي معاه. ساعتها كان في وباء ماشي عمال يحصد في الناس، ألافات مؤلفة بتموت، مجرد فنحاس عمل هذا الانتقام الروحي وقف الوباء وربنا طوبه، لأنه قال غار غيرتي، يعني حس بقلبي وبالمرار اللي أنا فيه على الخطية واللخبطة اللي هما فيها دي. طب إيه قيمة الكلام ده دلوقتي لبتوع كورنثوس أو لينا؟ لا، ده له قيمة كبيرة. مش معنى رحمة ربنا الواسعة ومحبته اللانهائية ونعمته الكبيرة قوي في العهد الجديد، معمودية وميرون واعتراف وتناول ووعد بالسماء، أن الواحد يتدلع. لا، ربنا لسه هو اللي بيكره الشر، بيكره الشر تمام، ما ينفعش أبدا نهاد الشر. لا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000، ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. يعني إيه نجرب المسيح؟ يعني نشك في ربنا، يعني نتذمر على ترتيباته بدون إيمان، ونقول له أنت بس يا رب غلطان، وأنت بس مطلعنا الصحراء تبهدلنا، إحنا كنا في مصر كانت النغمة دي كل شوية. فدي سموها تجربة ربنا، بيجربوا ربنا ليه؟ بيقولوا له مصر كانت أحسن من كده، واختيارك غلط، إحنا كنا مرتاحين، مرتاحين ليه الكذب بس؟ كنتوا بتصرخوا في مصر. ده ربنا في أول لقاء مع موسى يقول له صعد صراخهم، صوتهم دخل وداني، فأنا نزلت لأخلصهم. لكن بعد ما نسيوا بقى الكلام ده قالوا فين أيام العز؟ عز إزاي؟ حد طال يمشي مع ربنا في الصحراء ويشوفه بعينيه عمود سحاب وعمود نار والبركات نازلة كده من السماء، وبعد كده نقول فين العز؟ نجرب المسيح معناها إن احنا نتعامل معاه بعدم إيمان، دي تزعل ربنا قوي. ولما تذمروا قالوا نرجع تاني، وكانوا هيرجعوا فعلا، طلعت حياة سامة ابتدت تلدع الناس ويموتوا. فموسى قعدته يجري على ربنا يقول له يا رب سامحه، ويقع على وشه كده يسجد للأرض ويصرخ ارحمهم يا رب، وربنا يقبل دالة وشفاعة موسى كل مرة كل مرة، لأن ربنا طويل البال جدا ورحمته واسعة والقديسين دول غاليين عنده. المرة دي قال له تعالى نحلها بطريقة تانية، اعمل يا موسى حية نحاسية وارفعها على سارية، حاجة عمود عالي كده، عشان اللي يبص على السارية دي اللي يبص على الحية دي يخف. ما هو أصل علاج عدم الإيمان هو الإيمان. لو واحد من اليهود قال إيه الكلام الفارغ ده، خلاص هيفضل يموت في السم اللي دخل جسمه. إنما لو صدقوا ولو في آخر لحظة إن الحية دي تشفي من الحية اللي لدعته هيخف. كانت إشارة إلى موت المسيح له المجد، لأن الموتة دي تشفي من الموتة دي، يعني موت المسيح على الصليب يشفي من موت الخطية اللي في جسمنا. وده اللي قاله ربنا يسوع له المجد في يوحنا 3 لما قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والقصة كلها كانت أولها إيه؟ يجرب المسيح. بعد ساعات يجرب المسيح دي يقصد بيها أن الواحد يمشي في الشر ويقول إيه لو ربنا موجود يبقى يمنعني، أو لو ربنا عاوزني يبقى يشدني. لا، أنت هتجرب ربنا، ما أنت عارف الشر وعارف الصح وعارف ربنا عاوز إيه. لا تجرب الرب إلهك، ترمي نفسك من على الجبل وبعدين تقول الملائكة تشيلك، تروح مكان مش بتاع ربنا وتقول يبقى ربنا يقفله في وشي. لا لا، أنت كده بتختار الغلط، أنت المفروض تهرب. لا نجرب المسيح. ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. تصوروا أن خطية التذمر اتحطت ضمن الخطايا الضخمة جنب خطية الوثنية وجنب خطية الشك وجنب خطية الزنا، اتحط التذمر. في ناس ما بتحسبهاش خطية الشكوى والتذمر، في ناس مش واخدة بالها، ولكن دي تعتبر خطية شديدة، لأن لما ربنا يدي كتير قوي يتوقع الشكر تقدير. لما يلاقي بعد كل اللي بيعمله معانا الناس مش عاجبها الحال يبقى مفيش إيمان، يبقى مش شايفين ولا حاجة. هم لو شايفين الخير اللي ربنا بيعمله مش هنبطل نشكر، إنما لما بعد كل اللي ربنا يعمله معانا نقعد نقول ليه وش معنى ولو، طب ده كل ده تذمر، يزعل ربنا جدا. تصور انت بتشتري هدية لشخص غالي عمال تفكر فيها بقالك شهور وحوشت لها جامد وتفننت في تجميلها، وبعدين رحت تديها لصاحبنا ده كان رد حاله ركنها وقال لك طب وفين كذا وفين كذا وليه ما جبتش كذا ايه اللي يحصل لك بعد ده كله؟ يصعب عليك ولا لا؟ ربنا بقاله طويل بيدي كتير جدا، لكن لما ما يلاقيش مننا غير التذمر ده معناه ان مفيش ايمان خالص. فبيقول لا تتذمروا كما تذمر ايضا اناس منهم فاهلكهم المهلك. خلونا برضو نتعلم نشكر. الشكر تدريب. ما اكثر الوصايا اللي جت في الانجيل عن الشكر، توصيات كتيرة قوي عن الشكر. يقول مثلا واشكروا في كل حين، يقول واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر، افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء لان هذه مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. الشكر كتير، في آية ظهرت تقول كونوا شاكرين. الواحد لازم يشكر كتير، ده مجرد الشكر علامة إيمان. الشكر كتير علامة إن الواحد فعلا عنده ثقة في ربنا وعنده حب ربنا. ده في ناس بسطة فقرة حياتهم كلها تجارب لا يكف عن الشكر، وفي ناس عندها خير أكتر من توقعاتها وحياتها كلها تذمر. الموضوع مش واقف على الفلوس ولا الصحة ولا السن خالص، الموضوع كله واقف على القلب وعلى الإيمان. أنت مقدر اللي ربنا بيعمله معاك ولا كل شوية بتقول له بس أنت يا رب مقصر معايا في كذا؟ بعد كل اللي بيعمله ده مقصر؟ ده الإنسان اللي عنده إيمان يشكر حتى على التجربة، يقول ده هي دي الدواء، ده بيديني دواء عشان يشفيني من أمراضي عشان يدخلني السماء. ما تيجي تجربة جديدة يقول ده ربنا كتر خيره، كتر خيره على كده، ده نستاهل أكتر من كده كتير قوي. وفي واحد تبقى الدنيا ماشية تمام وعمال يقفف ويتزمر ويشكي. هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور. الحاجات دي كتبت عشان تنذرنا، يعني الكلام ده فيه إنذار. لما الواحد يقرأ قصة الخروج يخاف على نفسه، يخاف، لأن اللي ما بيخافش ممكن يغرق ويقع، لما الواحد يخاف. إذا كانت ناس عاشت مع ربنا وضاعت طب ده الواحد يخاف على نفسه. يعني إيه انتهت إلينا أواخر الدهور؟ طب ما هو إحنا لسه عايشين 2000 سنة بعد بولس أهو. مقصود بيها في العهد الجديد، إحنا بتوع العهد الجديد، طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. ده أنبياء وأبرار اشتهوا يشوفوا اللي احنا بنشوفه. فقد انتهت إلينا الأيام، يعني ربنا عاد عمل ده كله عشان احنا بتوع العهد الجديد نشوف الصورة كاملة وواضحة. فاحنا مطالبين بأكتر منهم. كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ يعني إن كان الناس دي لم تنجو على الخلاص اللي اتعرض عليها واهملته، طب ده احنا عندنا خلاص اعظم جدا من اللي هما خدوه. خلاص عملوا المسيح له المجد اله الكل بدمه، طب احنا لو اهملنا هذا الخلاص كيف ننجو نحن؟ هذه الامور جميعها اصابتهم مثالا وكتبت لانذارنا نحن الذين انتهت الينا اواخر الظهور. اذا من يظن انه قائم فلينظر ان لا يسقط. ده خلاصة الجزء ده كله. من يظن أنه قائم فلينظر، فلينظر يعني فليحذر أن لا يسقط. أنت واقف على رجليك أشكر ربنا، بس خليك واقف وحاسب، غيرك كان واقف ووقع. مش معنى أنك أنت جوه ربنا وماشي مع ربنا أنك تقول كده أنا خلاص، لا مش خلاص لسه. خلي عينيك في راسك وخليك مصحصح، ولسه إبليس بيجري وراك وعاوز يجيبك لآخر نفس. خليك صاحي، ما تخافش، ربنا عاوزك تدخل السماء، بس خليك واعي لألا تسقط. غيرك كان ماشي وقع، غيرك بدأ ولم يقدر أن يكمل، غيرك دعية لحياة القداسة زي يهوذا وفي الآخر خان وضاع. لم تصيبكم تجربة إلا بشرية. ساعات يجي الواحد يقول بس الحرب والإغراء أصعب من طاقتنا، الامتحان أصعب من قدرتنا، معلمنا بولس بيقول لا، الحجة دي ما تنفعش. اوعى تقول ان التجربة اعلى من مستواك. ربنا عارف كويس، عارف المستوى كويس. صدقوني واحد من القديسين يقول ربنا لو ساب الشياطين تجربنا بكل طاقتها ما كانش حد يوصل ابدا. ده ربنا عامل كل حاجة بحساب. هو احنا اغراءاتنا او الحروب بتاعتنا زي حروب الناس الكبار القديسين؟ لا، احنا لو اتحاربنا الحروب بتاعت انبا انطونيوس كنا ضعنا. انما ربنا بيحسب الحرب على قد كل واحد. احنا لسه في اول السك، يجيب لك حرب على قدك، فما تقولش الحرب اصعب مني، ده الامتحان بتاع المستوى بتاعك. انت بس خدها جد، الحرب دي اتعملت عشان انت تكسب مش عشان تخسر. هو ربنا لو كان هيسيبها بدون قيود ما كانش حد نجح ابدا. فالتجربة بشرية يعني ايه؟ يعني ربنا حاسب كويس قدرة الانسان ايه. انما هذا التحدي او الامتحان ده على قدك. الكلام ده بالنسبة لكورنثوس معناته ايه؟ قال لهم مش معنى ان حواليكوا ناس عايشين في الزنا ان انتوا ما تقدروش تعيشوا في الطهارة. لا تقدروا. وما تقولش انا غصب عني، لا، التجربة بتاعتك بشرية وغيرك يقدر. غيرك قدر، في غيرك عايش في المجتمع قديس وطاهر، فما تقعدش تقول كل الناس بتغلط، انت كده بتهرب من المسؤولية. انما التجربة اللي عندك دي بشرية، في غيرك ما بيتعصبش زيك، في غيرك ما بيتزمرش زيك. اذا في غيرك في نفس ظروفك قدر يغلب، فما تقولش التجربة صعبة قوي. لم تصيبكم تجربة إلا بشرية. يفسرها يوحنا ذهبي الفم ويقول يعني تجربة معتدلة وقصيرة المدى. ما يسيبناش ربنا نتحارب حروب طويلة وقاسية قوي، ما نقدرش عليه، احنا مبتدئين وصغيرين وإيماننا ضعيف. ولكن الله أمين، تأكيدا للفكرة، الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. ربنا أمين، أمين على وعده. وعده إيه؟ وعده إنه يدخلنا السم، عايز ياخدنا السم. فربنا أمين في محبته لأولاده، بيسمح لنا بامتحانات عشان نكبر مش عشان نخسر، عشان نتنقى مش عشان نغرق ونضيع. الله أمين، لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. عشان كده أي امتحان في حياتك اوعى الشيطان يقولك أهو فين ربنا الطيب بقى، أديك عمال تقول ربنا بيحبك وربنا طيب أهو سابك، وامتحان أصعب منك قول له لأ، قول له الامتحان ده ليا مش علي. وفي وعد بيقول لي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. ده مش بس كده، مش بس التجربة على قدك، ده كمان يعطي بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لكي تستطيع أن تحتمله. يعني إيه؟ يعني ربنا يحسب التجربة على مقاس كل واحد، وكمان يسيب فيها منفذ، يعني تدور على الحتة اللي تتنفس فيها، يدي لك منها مخرج، يدي لك فيها معونة. ممكن المنفذ يبقى كلمة ربنا. يا ما ناس دخلت امتحانات صعبة الإنجيل كان منفذهم. بمعنى إيه؟ يعني يدخل في مرض قاسي أو في تجربة جديدة، يحب الإنجيل أو يتعلق به، يرفع راسه ويبتسم تاني وإيمانه يشد حيله ويبقى مستني السماء ويغلب التجربة. ناس تاني يبقى المنفذ هو الكنيسة، يدخل الخدمة ويطلع كل طاقته في الخدمة، وبعد ما كانت التجربة غلباه هو اللي غلب وبقى مقرب من ربنا وفرحان بربنا. في منفذ. ممكن المنفذ يبقى الأب الروحي، لما الدنيا تسود خالص والضيق والظلم، يجري على أبوه الروحي يبقى المنفذ للسماء، ياخد منه كلمة تعزية وكلمة رجاء ترفعه من اللي هو فيه، يعطي مع التجربة المنفذ. ربنا بيحسب كل حاجة. ده ممكن تكون داخل التجربة الشديدة تلاقي شخص واقف معاك، شخص ربنا بعته لك يسندك، وتقول هو ده المنفذ اللي ربنا بعته. سيجعل مع التجربة المنفذ لكي تستطيع أن تحتمل. فربنا يحسبها عشان ما تبقاش فوق طاقتك تقوم تغرق خالص، وفي نفس الوقت يدي معونة بشكل ما، يعطي مع التجربة منفذ. عشان كده الإنسان في التجربة يثق إنها ليه مش عليه، ويصرخ لربنا طالب المعونة وطالب المنفذ، ولا يقع في التذمر، يغلب التجربة بالشكر. أشكرك يا رب بالرغم من كل اللي بيحصل، أشكرك يا رب لأني عندي إيمان إن اللي بتعمله صح مش غلط، عندي إيمان بوعدك أن كل الأشياء تعمل معا للخير حتى لو أنا مش شايف كده. بس اديني المنفذ، اديني المنفذ كي أستطيع أن أحتمل، أنا مش محتاج معونة. الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. في نهاية الفصل ده أو الجزء ده رجع يكلمهم بمحبة أبوية تاني، مع أن الكلام في نوع من التبكيت، إنما بولس ده أب فقال لهم أنتوا برضو حبايبي، أنا بقول لكم الكلام ده وبخوفكم مش لأني مش بحبكم، أنا بخوفكم لأني بحبكم، لأني خايف عليكم تضيعوا. أنا لما بقول لكم انذروا نفسكم واحذروا من أن تسقطوا، أنا بقول الكلام ده عشان بحبكم. خلاصة الكلام اهربوا من عبادة الأوثان. شوفوا الآية القديمة دي، لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، قالت من 1500 سنة قبل ربنا يسوع، ما زالت لغاية النهاردة محتاجين نسمعها. لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تقم لك تمثالا معبودا، ما تقومش لنفسك حاجة وتعيش عشانها وتركن ربنا. دور كده لا يكون لسه في أصنام في بيتك. إزاي يكون في أصنام في بيتك كنت مش عارف؟ حصلت مع أبونا يعقوب. أبونا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ده المفروض يعني إحنا بنتشفع بيه دلوقتي، إنما لما عاش في بيت لبان خاله، لبان كان راجل ملوش في ربنا وكان في حياته أوثان. بنت لبان اللي هي مرات يعقوب خدت تمثال من التماثيل وخبته عشان يعينهم في السكة، ويعقوب مش دريان. يعقوب المفروض بيتكل على ربنا وبيصلي لربنا، مراته مخبية تمثال في الشنطة، في صنم في البيت، في وسطك حرام يا إسرائيل. ربنا بس بيستر على أولاده، وخلى لبان يجري ورا يعقوب ويبكته ويقول له انت سرقت الهي، سرقت الهي ليه؟ قال له الهك ده ايه، انا عندي الهي ما بيتسرقش. قال له دور بس وشوف. قامت هي مخبيه في الجمل اللي قاعده عليه، وادعت انها ما تقدرش تنزل عشان ظروفها الصحيه، عشان تحافظ على الصنم. مرات يعقوب، ايوه، لان هو لا كان بيصلي ولا كان في الوقت ده بيعلم مراته واولاده حب ربنا، دخل صنم في حياته وهو مش دريان. واولاده كانوا هيمشوا في الوثنيه فتر، يقول الكتاب بعد شويه خدوا كل الاصنام دي وطمروها في الارض، دفنوها وراحوا كلهم بيت ايل يسجدوا لربنا. امتى هنعمل الخطوه دي؟ ناخد كل الأصنام وندفنها في الأرض ونقول له ليس لنا إله غيرك، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. لا الفلوس تفرق، ولا المراكز، ولا الناس، ولا الجسد، ولا الشهوات، ولا حاجة، هو ربنا بس الكل في الكل. لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. المقدمة دي كلها كان لها غرض، انه في كورنثوس احنا قلنا كان في مشكلة ما ذبح للأوثان، ان الجماعة المسيحيين اللي هناك كان ساعات تعرض عليهم عرضين، واحد يقول لهم ايه مش مؤمن تعالوا اتعشوا عندي، فيروحوا فيعرفوا ضمنيا ان اللحمة دي اتذبحت على اسم واسم، ودي اتناقشنا فيها قبل كده ولسه هنناقشها تاني. كمان في بعض غير المؤمنين كان يتجاسر ويدعيهم ان هم يحتفلوا معاهم بعيد الوثن وياكلوا قدام الوثن ما ذبح للوثن. ما بقتش عزومة في بيت، بقت جزء من ممارسة عبادة الوثن. فبعضهم بكبرياء قعد يدعي ويقول ايه مفيش وثن ولا حاجة، دي مجرد مجاملة، طيب يا سيدي لما تروح بيته وتاكل معاه ماشي تفوت ونقول مجاملة، بس راعي ان محدش يفهمها غلط، انما هتروح هيك للوثن وتاكل ما ذبح للوثن وتفضل تقول دي مجرد مجاملة ومحبة، يعني هتشترك في عبادة الوثن. فبعد ما قال لهم اهربوا من عبادة الاوثان، قال لهم بصوا بقى احكي لكم موقف واحكموا انتم، اقول كما للحكماء. هو بقى بيبكت بس بطريقة مهذبة، ما هم شايفين نفسهم حكماء. قال لهم طب اقول بقى للحكماء اللي فيكم اللي شايفين نفسهم ما بيغلطوش، احكموا انتم فيما اقول. كأس البركة التي نباركها اليست هي شركة دم المسيح؟ شوفوا عظمة هذا القديس. عشان ينفرهم من الخطية ابتدى الاول من اقدس حاجة في الحياة الروحية. قال لهم انتوا بتقعدوا مع مين اساسا؟ دلوقتي انتوا بتقعدوا مع المسيح له المجد على مائدة واحدة. انتوا بتشربوا من كأس دم المسيح. انتوا هتاكلوا جسد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. فقد شاركنا المسيح إله الكل جسد ودمه. ينفع بعد كده نروح نقعد على مائدة شياطين ونشرب كأس الشياطين؟ عشان كده ساعات احنا لما نيجي نعلم ولادنا حاجة نقول له حبيبي ينفع واحد يتناول ويطلع يرقص الرقص ده ولا يغني الأغاني دي؟ بنبتدي من فين؟ من أقدس لحظة. نقول له اللي بيشوف المسيح وبيلمسه وبيأكله ويبقى زيه زي الملايك ينزل يعمل زي ما الناس بتعمل. إنما لو قعدت تقول له يصح وما يصحش بس تطلع ضعيفة مش مقنعة. إنما لما تقول له كأس دم المسيح لا دي كبيرة قوي دي. فابتدى معهم من كده قال لهم احكموا انتم. هو مش الكاس اللي بنشربها دي، مش احنا كلنا مؤمنين، خلي بالكم كلنا عندنا الاعتقاد انه شركة دم المسيح. اتعجب ان الآية دي بالصراحة دي وهناك من ينكر انه دم حقيقي، وهو لو دم كده وكده ايه قيمة الحجة اللي بيحطها بولس؟ لو هي مجرد تمثيلية ايه قيمة المعنى اللي بيقوله بولس؟ لما كانش دم حقيقي ومن هنا بيقول ازاي وازاي بعد ما تشرب دم المسيح تشارك في كأس شياطين. الخبز الذي نكسره اليس هو شركة جسد المسيح؟ الخبز اللي بيكسروه نفس الافخارستية بتاعتنا، التناول بتاعنا موجود اهو من القرن الاول بمنتهى الوضوح. ده حتى مش موضوع للمناقشة، التناول ده بياخدوا حجة لمناقشة الخطايا، لأن ما كانش حد مختلف أبدا في قضية جسد ودم حقيقي، ما كانش حد بيناقش، فهو مش بيناقشها بذاتها، ده بياخدها حجة في موضوع آخر. أليس هو شركة جسد المسيح؟ يعني كل اللي بيتناوله صاروا شركاء في المسيح في جسد ودم. فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. يعني إيه؟ معنى جميل قوي يقوله بولس الرسول، احنا لما بنتناول كأننا بنتحد كلنا بربنا يسوع، ومش بس بربنا يسوع، بنتحد بعضنا ببعض. عشان كده تلاحظوا في القداس ابونا يقول ايه؟ اجعلنا مستحقين نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا. يعني احنا كلنا بالتناول بنثبت في المسيح وبنثبت في بعض كأعضاء في جسد واحد. وعشان كده شرط التناول من شروط المحب، لو حد مخاصم ما يتناولش، قبلوا بعضكم بعضا ثم تقدموا عشان تقدروا تتناول. فهنا معلمنا بولس بيقول مش احنا الكتار بنبقى خبزة واحدة جسد واحد لأننا بناكل من الجسد الواحد. عبر عنها واحد من القديسين بتعبير جميل وقال تلاحظوا ان القمح متنطور في الحقول، حبات القمح كل حباية في دنيته. عشان يعملوا رغيف عيش يعملوا ايه الخبزة دي؟ يجيبوا الحبات دي كلها من الحقول كل من عالمه، وبعدين يطحنوها، وبعدين يحطوا مية، وبعدين يحطوها في النار، وبعدين تطلع قربانة. فعاوز يقول احنا كمان كده، كل واحد جاي من حقله، كل واحد جاي من فرديته، من عالمه، من أنانيته، من ذاته. وبعدين يحصل ايه؟ نتعمد، نتغسل كلنا بميه واحده، نتولد ولاده جديده، وبعدين نطحن في بعض بالمعموديه، بالمحبه، التوبه بالمحبه، بعدين نتصهر في النار، نار الوصيه ونار التجارب، وبعدين نتقدم لربنا كلنا ذبيحه واحده. احنا كلنا مع بعض بقينا جسد واحد، نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لاننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. فاحنا كلنا مسؤولين عن بعض، وكلنا اعضاء لبعض، بعضنا لبعض. كل ده بسبب التناول اللي بنتناوله، لاننا كلنا بناكل جسد ربنا ودمه. روح المسيح فينا كلنا، وجسد المسيح ودمه فينا كلنا، فبيخلينا كلنا كيان واحد، جسد واحد للمسيح. بعد كده تروح تشارك ناس غير مؤمنين جسدهم الواحد المقدم للشيطان بأبادة وسنية. إننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. انظر إسرائيل حسب الجسد، هيديهم مثل تاني من حياة اليهودية زمان. الكاهن اليهودي كان يعمل إيه؟ لما كان يقدم ذبيحة كان يحرق جزء وياكل جزء هو وولاده الكهنة، فكان بيعتبروه شريك المذبح. ليه؟ زي ما المذبح كل جزء من الذبيحة محروقة، هو الكاهن كمان كل جزء منه، فأصبح اسمه إيه؟ شريك المذبح. فبيقول الذين أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟ طبعا شركاء المذبح. وعشان كده تلاحظوا ان هارون ولولاده والكهنة كان عندهم محرمات غير المحرمات الطبيعية لشخص آخر. الكاهن ما كانش يقدر يطلع يدفن أبوه أو أمه أو ولاده، ما يغسلش ميت أبدا، ممنوع عليه. ليه؟ لأنه مقدس، ما يعملش حاجة نجسة، بالنسبة لهم دي كانت نجاسة. ففي ممنوعات عليه كتير قوي لأنه شريك المذبح. ده كل ده عهد قديم، امال احنا بقى بتوع العهد الجديد اللي بنشارك المسيح ذاته له المجد. ماذا اقول؟ ان الوثن شيء وما ذبح للوثن شيء. هو عارف الحجه اللي هتتقال، هيطلع لواحد من الفلاسفه يقول له ايه؟ يا سيدي الوثن حاجه واللي اتذبح للوثن حاجه. قال له بص بقى بلاش فلسفه، ادينا قلنا الذبيحه بتاعت اليهودي هي نفسها بتخليه شريك المذبح، واحنا ذبحتنا الافخارستيه بتخلينا شركاء الرب يسوع له المجد ذاته. وانت بقى عاوز تشارك في اكله الوثن في مذبح الوثن وتقول انا ملياش دعوه بيه، يبقى الفلسفه دي. هل ان الوثن شيء وان ما ذبح للوثن شيء؟ زي عارفين ايه، في موسيقى صاخبه اساسا اتعملت كجزء من عباده الشيطان. النهارده الشباب بيغرموا ساعات بالموسيقى دي، انما هي اتعملت اساسا لعبادة الشيطان. هذه مثل ده والحاجات الشديدة دي، دي كانت جزء من البدعة الجديدة بتاعت عبادة الشيطان ومزعجة مزعجة. بعدين يجي شاب يقول لك انا هسمع الموسيقى لكن مش هعمل حاجة غلط. معها هي الموسيقى اساسا بتحرك جسدك للغلط، هي معمولة عشان كده، وكانوا بيغنوا عليها اغاني بتشتم ربنا اساسا. فانت عاوز تفضل تمشي في السكه دي وتقول بس انا ملياش دعوه بالشيطان؟ مالكش دعوه ازاي؟ ده انت دخلت بيته، ده انت بتقول له اتفضل اهلا وسهلا في بيتك. زي واحد يقول ايه، انا هروح للي بيضربوا الودع، واروح للي بيفكوا العمل او يعملوا عمل، واروح للي بيقروا الكف، واروح مش عارف لمين، وبعدين هرجع اصلي. ترجع تصلي وتصلي ليه؟ طب ما خلاص بقى، ما انت رحت لناحيه الشياطين تستشيرهم وتاخد رأيهم، واللي بيحضروا أرواح واللي بيعملوا، بدل رحت هناك عاوز تفصل نفسك بعد كده عن الوثن، انت دخلت في المعسكر بتاعه، انت رحت برجليك للأسد المربوط الذي يجول ملتمسا من يبتلعه. هتروح برجليك وتقول بس أنا أصلي ماليش دعوة؟ ماليكش دعوة ازاي؟ هل الوثن شيء وما ذبح للوثن شيء؟ ما تغلطش. بل إنما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين. إعلان صريح أن الوثنية عبادة شياطين لله. فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين، لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب اللي هي التناول بتاعنا وكأس الشياطين. القاعدة دي تخلينا كل الخطايا نفكر بالطريقة دي. ينفع الفم اللي لمس جسد المسيح يكذب؟ وهو يكذب دي يعني بيكلم الشيطان، بيخدم الشيطان. ينفع اللسان اللي قاعد يسبح ربنا في القداس يطلع بره يغني للدنيا؟ ما هو ما ينفعش. ينفع القلب اللي انسحق في العبادة طالب الغفران يطلع بره يكره الناس؟ لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين. تتناول ازاي وانت قلبك ولسانك مش بتوع ربنا؟ توب الأول، نقي حياتك الأول، وانت بتتناول بتتعهد ان قلبك ولسانك وفكرك ملك ربنا. هتجاهد انك تحافظ على كل كيانك ملك لله الذي شربت كأس عهده. انت تعهدت معاه، مش عهد جديد، هو بيديك دمه وروحه، وانت هتديله ايه اقل من حياتك كلها؟ لكن هتطلع تدي قلبك للدنيا بعد التناول؟ طب ازاي تدي لسانك للغات الناس؟ طب اتناولت ليه؟ لان انت ليك عهد مع ربنا، ما ينفعش تدي عهدك مع الشياطين. للأسف في شعب بيتجاسر على التناول، بقلب بيكره، بلسان بذيء، بفكر يشتهي الدنيا. طب ازاي يحصل كده؟ ده من رحمة ربنا علينا انه ساكت. لكن التناول فيه خوف. الشماس يصرخ في الشعب يقول اسجدوا لله بخوف، واخر كلمة يقولها الشماس صلوا من اجل التناول باستحقاق من هذه الاسرار المقدسة السماوية. تخلي كل الشعب يتقدم بخجل وخوف. مش بنقول الناس ما تتقدمش، بس بنقول للناس تتوب وتبقى قد العهد اللي بتتعهده قدام ربنا، تاخد موقف من حياته. انما واحد عاوز يدخل يتناول وهو ما زال يضمر الشر، طب ازاي؟ هو ربنا يعني بيضحك عليه؟ ده فاحص القلوب، عارف كل قلب فيه ايه. انما القلب المكسور اللي يقول له رب ساعدني ما ارجعش للغلط، يقول له تعال حبيبي خد النعم وخد البركة. الكلام ده يؤكد ان التناول موجود في الكنيسة من اول يوم، وهو اغلى ما تملك الكنيسة من اول يوم. حتى ان معلمنا بولس بينقض التجاوزات الموجودة في المجتمع بحجة التناول، بأمارة ان ليهم شركة في الجسد والدم، فازاي وازاي يعيشوا عيشة الدنيا. لست اريد ان تكونوا شركاء شياطين. لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين. لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين. أم نغير الرب؟ نغيره يعني إيه؟ التعبير ده بتاع الزواج، لأنه الخطية تمثل نوع من الخيانة شبه الزوجية، لأن المسيح له المجد بيتحد بينا إحنا كعروس وهو العريس. كل النفوس دي تقدم ذاتها كعروس للمسيح، فيبقى المسيح هو العريس. يوم تدي قلبك للدنيا كأنك بتخون عريسك، بتخليه يغير عليك. بس غيرة صعبة. هو انت هتغيظ عريسك؟ هو انت اقوى منه عشان تروح تدي قلبك للشيطان؟ هو احنا ايه عشان ربنا ياخد قلبنا؟ احنا ما نستاهلش نديله قلبنا، لكن يعني هنغيظ ربنا وندي قلبنا للدنيا ويبقى ربنا نفسه في قلبنا؟ فبيقول لك انت بتعمل كده ليه؟ انت بتغير ربنا؟ يعني هو انت شايف نفسك اقوى من ربنا عشان تعمل كده؟ كأن الخطية بالنسبة لنا احنا كناس لين عهد مع ربنا تجرح محبة الله. القضية مش في حجم الخطية، هي كم تجرح قلب عريسك. المسيح له المجد هو العريس. عشان كده واحد العلامة أوريجينوس يقول في القداس الإلهي الجزء الأولاني تخطب الكنيسة لعريسها بالكلمة. يعني تلاحظوا كلمة ربنا، الإنجيل والمزمور والبولس والإبراكسيس، ربنا بيدينا كلمة زي ربط كلام. العريس بيربط عروسته بكلمة، ثم نتقدم للزواج. يبقى الحتة الأولانية خطوبة وبعد كده جواز، عشان كده دايما نقول احضروا الخطوبة، اللي عاوز يتجوز ربنا يثبت فيه ده، مش يتخطب الأول يتعرف عليه. فلازم تحضروا من قبل الإنجيل، تحضروا الكلمة، عشان بعد كده ندخل على الاتحاد الحقيقي بالمسيح والثبات فيه. فالعلاقة علاقة خاصة جدا ومقدسة جدا، ما ينفعش بعد كده تبقى ملك للدنيا وتفضل ماسك العصاية من النص، قلب في الدنيا وقلب في الكنيسة. أم نغير الرب لعلنا أقوى؟ ربنا يدينا نعمة نعيش بقلب واحد مكرس لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.